حمدا يرضيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مما تتشوف إليه نفوس بني آدم وتشتغل به كثيرا معرفة ما يكون في قادم الأيام، وهذا الهم هم مستمر مع الناس منذ سالف الزمان، فإن النفوس ترنو وتهفو إلى معرفة ما يكون في مستقبل الوقائع والحوادث. وقد أغلق الله تعالى على الناس الطرق التي يعرفون بها ما يكون في مستقبل الأيام والحوادث رحمة بهم واختبارا لهم، فهذا سيد ولد آدم يقول عنه جل في علاه آمرا إياه بالبلاغ: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فليس ثمة قدرة لأحد من الناس أن يعرف ما يكون في قادم الأيام وما يجري من حوادث الزمان في المستقبل إلا من طريق الوحي الذي هو الطريق الأوثق والطريق الذي لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه لمعرفة ما يكون في مستقبل الأيام وما يأتي من حوادث الزمان. ولذلك أغلق الله تعالى ما يتصل بمعرفة الغيب إلا من طريق ما يوحيه جل في علاه لرسله ومن شاء الله تعالى أن يعلمهم بما يكون من الحوادث فيما يستقبل من الزمان. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ونفى علم الغيب عن كل من في السماء والأرض سواه جل في علاه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فكل من رام معرفة ما يأتي به الزمان من الحوادث والحدثان والوقائع وما يكون من أحوال الزمان، كل من طلب ذلك من غير الوحي فإنما يطلبه من طريق موهوم قد يكون مبنيا على حدس أو توقع أو غير ذلك، لكنه لا يوثق به ولا يجزم به، إذ كل من جزم بما يكون في المستقبل من غير وحي فإنما يجزم بما هو وهم ويتبع ما هو ظن، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ولذلك طرق عدة وسبل متعددة من طرق ذلك ووسائل معرفة ما يكون في المستقبل: التخمين المستند إلى حركات الحيوانات، وهذا ما يعرف في لسان العرب بالطيرة، فالطيرة هي محاولة معرفة ما يكون في مستقبل الزمان استناداً إلى حركة الطيور والظباء ونحوها من الحيوان، فيجعلون حركة هذه الحيوانات محلاً للتوقعات، سواء كان ذلك فيما يحبون من مما يتفاءلون به ويتيامنون، أو كان ذلك مما يكرهون من التشاؤم وتوقع السوء والشر بناء على تلك الحركة. ولهذا جاءت الشريعة بإبطال هذا السبيل ونفيه والنهي عن اعتماده فيما يتعلق بوقائع الزمان وما يتصل بفعل الإنسان في المضي فيما يريد أو في الانكفاف عما أراد، فإن الطيرة لا يستند إليها في شيء من ذلك. وقد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جملة من النصوص الواردة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة في شأن الطيرة، فجعلنا في هذا الباب جملة من النصوص في الكتاب والسنة والآثار لبيان بطلان الاستناد إلى الطيرة، فنقف على ذلك من خلال قراءتنا لهذا الباب ونبين ما جاء فيه، ونجيب إن شاء الله تعالى على ما يكون من الأسئلة في نهاية المجلس. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا سبيل الهدى والرشاد، وأن يجنبنا الخطأ والزلل. سم الله يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في التطير. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله تعالى: قالوا طائركم معكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، زاد مسلم ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وبين أن آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه. ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما: من ردته الطيرة من حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
قول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الطيرة، أي باب بيان ما جاء من النصوص في الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة في شأن الطيرة وهي التطير. فالطيرة اسم مصدر من التطير، وهو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. الطيرة هي تشاؤم إما بشيء يسمعه الإنسان من الأصوات أو بشيء يراه من الأحوال والأعمال أو بشيء يعلمه، فكل هذا بجميع صوره هو الطيرة التي جاءت النصوص بنفيها والتحذير منها. فالتطير الذي نهى عنه الله ورسوله أو ذمه الله ورسوله هو ما كان من التشاؤم الذي يقع في نفس الإنسان استناداً إلى سماع، كأن يسمع صوتاً يكرهه فيقول سيقع لي سوء أو سيقع لي شر، أو يرى شيئاً يكرهه فيقول سيكون اليوم يوم سوء أو يوم شر، أو ستكون السفرة سفرة سوء أو شر بناء على رؤية واقع أو حدث. وكذلك فيما يتعلق بالمعلوم بأن يعلم علم لا يستند إليه فيبني عليه توقع ما يكون من شؤم ويمن، ما يكون من خير ومن شر. وأصل الطيرة مأخوذ من حركة الطيور ولذلك سميت طيرة، لكن هذا لا يستقل بالطير، بل العرب تتشاءم وتتيامن بحركات الطيور وبحركات أمثالها من الحيوان كالظباء ونحوه، وتتشاءم أيضا بأصوات الطيور وأصوات الظباء، لكن غلب ذلك في الطير ولذلك سمي التشاؤم تطيرا. ويقابل التطير الفال، وهو طلب اليمن واليسر، وهو الاستبشار بما يكون من المبشرات. واليمن إما أن يستند إلى معنى صحيح فتقره الشريعة، وإما أن لا يستند إلى معنى صحيح، كان يستند مثلا إلى حركة الطير أو صوته أو الحيوان فهذا غير صحيح كما سيأتي بيانه وإيضاحه، وهو من جملة الطيرة. فالطيرة في الجملة في أصل الاستعمال تطلق على التيامن والتشاؤم، ولهذا كان العرب يهيجون الطيور فإذا طارت من اليمين إلى اليسار استبشروا ومضوا في أعمالهم وقالوا سيكون خير من هذا العمل أو من هذا السفرة أو من هذه التجارة ونحو ذلك. وإذا طارت من جهة اليسار من جهة اليمين إلى اليسار تشاءموا وقالوا سيقع سوء أو شر في هذا العمل أو في هذه السفرة أو في هذه الحال، وكلاهما مما نهت عنه الشريعة، إذ إن حركة الطيور وأصواتها وحركة الحيوانات وأصواتها لا تدل على ما سيكون في قادم الأيام وفي مستقبل الزمان من خير أو شر. وسبب ذكر التطير في كتاب التوحيد أن الطيرة من الشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من كيد الشيطان الذي يلقيه في قلوب الناس ويخوفهم ويعدهم السوء والشر، كما قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وقد ذكر المؤلف رحمه الله أن الطيرة من عمل الناس منذ سالف الزمان، فذكر ما حكاه الله تعالى من خبر قوم موسى عليه السلام معه، حيث قال جل وعلا في رده على اليهود وعلى من تشاءم بموسى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه الآية الكريمة ذكرها الله تعالى في قصة موسى عليه السلام مع فرعون وقومه، حيث قال فرعون وقومه لموسى ومن معه قالوا ما يصيبنا من شر ما ينزل بنا من مكروه هو بسببكم، كما قال الله جل وعلا فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، يعني إن نزلت بهم النعمة وحل بهم ما يسرهم قالوا لنا هذا، يعني نحن أصبنا بهذا وجاءنا هذا لأننا مستحقون له ونحن أهله لكن إن أصابهم ما يكرهون. قال جل وعلا: وإن تصبهم سيئة، يعني مصيبة أو كارثة أو نازلة أو ما يسوءهم، يتطيروا بموسى ومن معه، أي يتشاءمون بموسى ومن معه. فذي النعم يضيفونها لأنفسهم، وفي المحبوبات في المال والأهل والبلد ينسبونها لأنفسهم ويقولون: إنما جاءتنا هذه النعم لأننا مستحقون لها، ولأن الله يحبنا، ولأننا أصحاب منزلة ومكانة عنده. وأما إذا نزل بهم ما يكرهون من المصائب والبلايا تشاءموا بمن يتشاءمون بهم من الخلق، كما فعل هؤلاء في تشاؤمهم بموسى ومن معه عليه السلام، فيضيفون تلك المصائب والبلايا إليهم فيقولون: هذه منكم وهي بسببكم. فأنكر الله تعالى عليهم وأبطل كذبهم، فقال جل في علاه مبطلا ذلك: ألا إنما طائرهم، أي ألا إنما شؤمهم ومصابهم وما نزل بهم من البلايا، ألا إنما طائرهم عند الله، أي بسبب من الله عز وجل، وهو ما كانوا عليه من كفر وتكذيب. فما نزل بهم من المصائب ليس إلا ما جنته أيديهم وما كسبته أنفسهم، كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في نفس الدعوة لما زعم المشركون في ما ينزل بهم من المصائب والحسنات، قالوا قال تعالى: إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يعني مصيبة ومكروه يقولوا هذه من عندك. هكذا قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم في ما ينزل بهم من الحوادث المحبوبة أو الحوادث المكروهة. فكان إذا نزل بهم حادث يكرهونه أضافوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: هذا بسببكم، بسببك يا محمد وبسبب من آمن بك، فيتشاءمون به صلى الله عليه وسلم ومن معه. وإذا نزل بهم ما يسرهم قالوا: هذه من عند الله. فرد الله تعالى عليهم وأبطل زعمهم وكذبهم وإضافتهم المكروه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن به، فقال: قل كل من عند الله، المصائب والنعم، البلايا والعطايا، كلاها من الله عز وجل. فقوله جل وعلا قل كل من عند الله هو معنى قوله في رده على فرعون وقومه لما تشاءموا بموسى وقومه: ألا إنما طائرهم عند الله، يعني ذلك بسبب ما كان منهم من كفر، كما قال جل وعلا قل كل من عند الله، أي كله من الله عز وجل بسبب ما كان منكم من كفر. هذا أحد المعاني. والمعنى الثاني أن الكل بتقدير الله عز وجل، فقوله ألا إنما طائرهم عند الله يعني شؤمهم الذي نزل بهم ومصابهم الذي حل بهم هو بقدر الله جل وعلا. فالله عز وجل يجري على العباد من أقداره ما يصلح به أحوالهم فيبتليهم بالسراء والضراء، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فأبطل الله تعالى اعتقادهم الفاسد أن المصائب بسبب النبي صلى الله عليه وسلم أو بسبب موسى عليه السلام في قصة فرعون وقومه مع موسى عليه السلام. ومن المعاني في قوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله أي أن شؤمهم الكامل الحقيقي ليس ما نزل بهم من المصائب، فما نزل بهم من المصائب إنما هو بعض عقوبتهم العاجلة في الدنيا، وأما شؤمهم التام الكامل في الآخرة عندما ينزل بهم العذاب الأليم ويحل بهم سخط رب العالمين. فهذا معنى قول ألا إنما طائرهم أي شؤمهم التام الكامل عند الله عندما يرجعون إليه جل وعلا. والله عز وجل يجري على عباده من العقوبات في الدنيا ما ينبههم بها إلى وجوب الرجوع إلى الله عز وجل والانكفاف عن الخطأ ومراجعة الصواب، كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا، فهو جزاء بعض أعمالهم. وما الفائدة من هذه الإذاقة؟ لعلهم يرجعون، أي رجاء أن تفيق قلوبهم وأن يستيقنوا أن هذه المصائب عقوبات معجلة لأجل أن يفيق هؤلاء ويرجعوا إلى الجادة والهدى. فليس في شيء من أقدار الله الجارية على الخلق ظلم، بل الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، كما قال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا، وكما قال سبحانه: وما ربك بظلام للعبيد، وكما قال جل وعلا: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أما الحسنات التي تأتي العباد فهي محض فضل الله عز وجل، فكل نعمة يسوقها الله تعالى لعبد في سر أو علن، في خاصة أو عامة، إنما هي محض فضله وهي محض امتنانه جل في علاه لعباده. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يرد كل ما يجري عليه من الهبات والمصائب إلى الله جل وعلا، كما قال سبحانه: قل كل من عند الله. ولما كان نسبة الحسنات إلى النفس والسيئات إلى من يتشاءم به من الخلق على خلاف سنن العلم وعلى خلاف طريق أهل البصيرة، قال الله تعالى في هؤلاء الذين أضافوا المصائب إلى موسى وقومه: ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذا عمل وصنيع الجاهلين الذين لا يعلمون الحقائق ولا يدركون الأمور على ما هي عليه، من أن الله تعالى يجري على العبد الخير والشر، النعمة والبلاء، الحسنة والسيئة، وهو في ذلك جل في علاه ينوع على عباده البلاء بالخير والشر ليتبين المؤمن من غيره. والعباد كلهم في كل أحوالهم في الدنيا وفي الآخرة بين أمرين في شأن فعل الله عز وجل: إما فضله جل في علاه، وإما عدله. فلا ظلم في ما يكون من فعله جل في علاه، وما من شيء يقع إلا بعلمه، فكل شيء بقضاء وقدر، كما قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. الآية الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله في شأن الطيرة قوله جل وعلا: قالوا طائركم عند الله، وذلك في خبر أصحاب القرية الذين أرسل الله تعالى إليهم جماعة من الرسل، فجاءوا إليهم يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فكان أن قال هؤلاء المجرمون لرسلهم: إنا تطيرنا بكم. ما معنى إنا تطيرنا بكم؟ يعني تشاءمنا بمجيئكم، وأن مجيئكم إلينا بهذه الرسالة شؤم وشر وسبب للفساد والضر. هذا معنى قولهم لرسلهم: إنا تطيرنا بكم. فبماذا أجابهم الله تعالى؟ بماذا أجابت الرسل هؤلاء الذين تشاءموا بهؤلاء المرسلين؟ قال الله جل وعلا: قالت الرسل لقومهم الذين ردوا رسالتهم بسبب هذه الطيرة وهذا التشاؤم: قالوا طائركم معكم. وانتبه، ساق المؤلف هذه الآية ليميز بينها وبين الآية السابقة. الآية السابقة في الرد على فرعون وقومه لما تطيروا بموسى ومن معه، قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. وهنا قال الرسل في الرد على قومهم: قالوا طائركم معكم. هذا جواب الرسل لأصحاب القرية الذين قص الله تعالى نبأهم، حيث قالوا لقومهم المتطيرين المتشائمين بهم: طائركم معكم، أي أن شؤمكم وما أصابكم من البلاء وما ينزل بكم مما تكرهون هو بسبب عملكم السيء، ولا دخل لنا ولا لمجيئنا ولا لبعثتنا بشيء من السوء الذي يعرض لكم. وهذا لا يعارض ما مرت به الآية، ما ذكره الله تعالى من نسبة من جعل الطيرة عنده جل في علا: ألا إنما طائرهم عند الله، أي بسببه جل وعلا وبتقديره سبحانه وتعالى عقوبة لهم. فيعلم وجه الجمع بين الآيتين أنه إذا أضيفت الطيرة إلى الإنسان فهي بسبب عمله، وإذا أضيفت إلى الرحمن فهي جزاء عمل الإنسان. فالطيرة تطلق على العمل وعلى جزائه. فقوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله، هذه الآية أثبت الله تعالى الطيرة التي أضافها إليه وأخبر بها أنها عنده، والمقصود بها جزاء العمل. وأما قوله جل وعلا طائركم، وقالوا طائركم معكم أي شؤمكم بسببكم، وهو ما يكون من سيء عملكم. فالطيرة تطلق على العمل وجزائه، ودليل أن العمل يسمى طيرة أو يسمى طائر، أن العمل يسمى طائر قول الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، هذا خبر من الله جل وعلا أن كل إنسان يلزمه طائره يوم القيامة في عنقه. وما معنى الطائر هنا؟ قال المفسرون العمل، يعني كل إنسان يلزمه يوم القيامة ما يكون من عمله الذي تقدم ودون عليه ورهن به، كل نفس بما كسبت رهينة. وأيضا كل إنسان يوم القيامة يجازى بعمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه أي عمله وجزاء عمله. فالطائر هنا يطلق على العمل ويطلق على الجزاء. فقولهم هنا في رد هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام على هؤلاء المكذبين الذين تشاءموا برسالة هؤلاء ومجيئهم، قالوا طائركم معكم أي شؤم عملكم هو بسببكم، شؤم عملكم هو بسببكم، فلا شؤم في ما يتعلق بالحوادث إلا ما يكون من عمل الإنسان، فهو الذي به يحمد وهو الذي به يذم، هو الذي يجلب الخير للإنسان بقدر الله عز وجل، وهو الذي يدفع عنه الشر. خلاصة الأمر أنه لا يجوز لأحد أن يتشاءم بما يتشاءم به من الوقائع المسموعة أو المرئية أو المعلومة، لأن الشؤم الحقيقي هو في سوء عمل الإنسان أو ما يقدره الله تعالى له من الأقضية والأقدار التي لا علاقة لها بهذه المسموعات ولا بهذه المرئيات ولا بهذه المعلومات. لما كان الأمر على هذا النحو ذكر المؤلف رحمه الله جملة من النصوص الدالة على نفي هذا المعنى الباطل للطيرة، وهو أن الحوادث مرتبطة بأصوات أو مرتبطة بمرئيات أو مرتبطة بمعلومات من اليمن والشؤم ومن الفأل والطيرة. ففي ما نقله المؤلف رحمه الله من الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، هكذا في الصحيحين، وزاد مسلم ولا نوء ولا غول. هذا الحديث برواياته تضمن ستة منفيات، تضمن ستة أمور منفية. الأمر الأول الذي نفته الذي نفاه هذا الحديث برواياته العدوى، قال لا عدوى، والثاني الطيرة، والثالث الهامة، والرابع صفر، والخامس النوء، والسادس الغول. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا طيرة نفي، قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة إلى آخره نفي لهذه الأمور، وقيل بل نهي عنها وليس نفيا، والصحيح أنه نفي يتضمن معنى النهي عن اعتماد هذه الأمور أو الاستناد إليها. ونقف على وجه الاختصار عند هذه المذكورات الستة لنبين معانيها، فما المقصود مما جاء به النفي في هذه الأمور التي تضمنها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، العدوى أيها الإخوة هي انتقال المرض والداء من المريض إلى الصحيح، هذا هو معنى العدوى في كلام العرب، انتقال الداء أو المرض من مريض إلى صحيح، من ممرض إلى مصح. رسول الله صلى الله عليه وسلم نفى الطيرة، فقال لا نفى العدوى، فقال صلى الله عليه وسلم لا عدوى. وهذا نفي لانتقال الداء بنفسه من مريض إلى مريض آخر، من مريض إلى مريض آخر. هذا النفي هل هو نفي له بالكلية عن كل انتقال على أي وجه كان، أم أنه نفي له معنى خاص؟ الذي ذكرته في معنى قولي لا طيرة بالاتفاق أنه نفي عن أن ينتقل المرض من المريض إلى الصحيح بنفسه، يعني دون تقدير الله عز وجل. وهذا لا يتنافى مع إثبات النبي صلى الله عليه وسلم لأثر العدوى في انتقال الأمراض. ففي الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يورد ممرض على مصح، فقال صلى الله عليه وسلم لا يوردن ممرض، يعني صاحب مرض، على مصح، أي على صحيح في بدنه. وذلك أن ورود المريض على الصحيح أو العكس هو سبب للتأثر وانتقال المرض. فقول لا يوردن ممرض على مصح، أي لا يأتي ممرض على صحيح فيكون ذلك سببا لانتقال المرض. وهذا لا يتعارض مع ما تقدم من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا عدوى. ومثله أيضا ما في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. وهذا يدل على أن الفرار من المجذوم وقاية لانتقال المرض مما أقره النبي صلى الله عليه وسلم بل أمر به. ولما كان من المحال أن يكون بين كلام سيد الورى تناقض وتعارض، فإن العلماء طلبوا الجمع بين ما نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أثبته. فلا يمكن أن ينفي ويثبت شيئا على وجه التعارض، إنما ما نفاه هو غير ما أثبته، ما نفاه في قوله لا عدوى هو غير ما أثبته. وقد قيل في بيان ذلك عدة أقوال، وأقرب ما يقال في ما نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أثبته أن ما نفاه من العدوى هو ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن المرض ينتقل بذاته، من أن المرض ينتقل بذاته. فكان الجاهليون يعتقدون أن مجرد خلطة المريض كافية في انتقال المرض دون إرادة الله وتقديره. وهذا بالتأكيد اعتراض على ما يجب أن يعتقده المؤمن من أنه ما من حركة ولا سكون في الكون إلا بإرادة الله وتقديره، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فما نفاه في قوله لا عدوى أي لا تنتقل العدوى كما كان يعتقد الجاهليون من أن المرض ينتقل بذاته ويصيب الإنسان من غير تقدير الله عز وجل وإرادته. وأما ما أثبته فهو أن هذه الأمراض فيها من التأثير ما يمكن أن ينتقل من مريض إلى مريض بإذن الله وتقديره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال لا يوردن ممرض على مصح. فتبين بهذا أيها الإخوة أن ما نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ما أثبته. وأما ثاني المذكورات في الحديث فهي ما نفاه صلى الله عليه وسلم من شأن الطيرة، حيث قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا طيرة. وهذا نفي للطيرة وهي التشاؤم بالشيء سواء كان مسموعا أو كان مرئيا أو كان معلوما. وقد نفاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لما في الطيرة من سوء الظن بالله عز وجل وإسناد القادم من الوقائع إلى ما لا تأثير له وما لا ارتباط له بما يكون في المستقبل من شؤم أو من يمن. ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا طيرة، أي لا تثبت الطيرة، لا يتشاءم بشيء مما يتشاءم به الناس، فإنه لا خير إلا من قبل الله عز وجل ولا ضر إلا من قبله جل في علاه. ما ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وسيأتي مزيد توضيح في شأن الطيرة فيما نستقبله إن شاء الله تعالى من الحديث التي ذكرها المصنف رحمه الله. أما قوله ولا هامة، فالهامة هي الطير الذي كان العرب يتشعمون به، وهي البومة. فالعرب كانوا إذا وقعت البومة على بيت أو على محلة تشاءموا بما يكون في هذا البيت أو بما ينزل في ذلك اليوم على أهل هذا البيت. فقول لا هامة هي صورة من صور الطيرة، فيكون هذا من باب ذكر الخاص بعد العام. فنفى الطيرة عموما، وهي الاستناد إلى حركات الطيور والحيوانات لمعرفة المستقبل والتشاؤم بذلك. وذكر الهامة هو صورة من الصور الشائعة المنتشرة بينهم. وقيل لا هامة أي لا يصح ما كان يعتقده الجاهليون من أن روح الميت تخرج وتنتقل على صورة طير تطالب بدمه إذا كان مقتولا. هذا المعنى الثاني في معنى الهامة التي نفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ولا طيرة، في قوله صلى الله عليه وسلم ولا هامة. أما رابع المذكورات في الحديث فهو قوله صلى الله عليه وسلم ولا صفر. وصفر إما أن يكون الشهر المعروف من شهور السنة الهجرية وهو ثاني الأشهر، فقوله صلى الله عليه وسلم لا صفر نفي لما كان يفعله الجاهليون من النسيء، تقديم شهر صفر على شهر محرم لأجل أن يقطعوا ما في محرم من التحريم، كما قال الله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. فكانوا يؤخرون المحرم شهرا ويقدمون صفر قبله لأجل أن يقع ما يؤملونه وما يريدونه من الفساد والاعتداء والظلم الذي كانوا ينتهون عنه في الأشهر الحرم. وقيل إن صفر المنفي في قوله ولا صفر هو حية أو مرض يصيب بطن الإنسان، فقوله لا صفر أي لا يصيب الإنسان هذا المرض أو تلك الحية التي يتأذى بها إلا بقدر الله ومشيئته وإرادته. خامس المنفيات في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم ولا نوء. والنوء هو أحد منازل القمر، فإن القمر ينزل منازل تسمى أنواء، وهذه الأنواء تسمى أبراجا، وهي 28 منزلا ينزلها القمر في الشهر وتنزلها الشمس في العام. وهذه المنازل يجري الله تعالى في نزول القمر فيها ما يشاء مما جرت به العادة من الأمطار ونحوها، ولذلك لا يضاف المطر إلى الأنواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في حديث زيد بن خالد الجهني لما مطروا في الحديبية في السنة 6 للهجرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد أن فرغ من الصلاة يقول الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني انقسم العباد إلى قسمين مؤمن بالله وكافر به. فأما من قال مطرنا أي نزل علينا هذا المطر بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا أي بسبب البرج الفلاني أو بسبب النوء الفلاني فذاك كافر بي أي كافر بالله مؤمن بالكوكب. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نوء. أما قوله ولا غول، فنفي الغول في هذا الحديث هو ما كان يعتقده الجاهليون من أن الجن والشياطين تخرج على الناس وتتمثل لهم وتلحقهم الأذى والضر دون إرادة الله عز وجل. فالعرب كانوا يعتقدون أن الغول نوع من الجن يتعرض لهم في الصحاري وفي الفلوات وتتغول أي تتلون عليهم وتتشكل فتضلهم وتوقعهم في المهالك. فنفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجن قدرتهم على ذلك دون إقدار الله تعالى. وهذا ليس نفيا لأصل وجود الغول، بل نفي لما كان يعتقده الجاهليون في شأن الغول وأن لها من القدرة ما لا يجري عليه قدر الله عز وجل وإرادته. هذا ما يتصل بهذه المنفيات الستة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمقصود الشاهد من هذه المنفيات قوله صلى الله عليه وسلم ولا طيرة. ولذلك عاد المؤلف رحمه الله ذكر شيء من الأحاديث المتصلة بالطيرة دون بقية المذكورات. فقوله صلى الله فقوله رحمه الله ولهما أي للبخاري ومسلم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى ولا طيرة تقدم معنى العدوى. وقوله ولا طيرة أي لا تشاؤم بما يتشاءم به الناس من المسموعات والمرئيات والمعلومات. ثم قال ويعجبني الفعل. هكذا قال صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفعل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل، فهو كالاستثناء مما تقدم. لأن الطيرة يا أخوان تطلق على التفاؤل وعلى التشاؤم، تطلق على التيامن وعلى توقع السوء والشر من الفعل. فالطيرة تكون في طلب الفعل وفي طلب الشؤم، أي في توقع الفعل وفي توقع الشؤم، لكن غلب استعمال الطيرة في توقع المكروه والفعل في توقع المحبوب. فإذا توقع الإنسان الفعل المحبوب كان ذلك مما يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال ويعجبني الفعل. فقالوا وما الفعل يا رسول الله؟ لما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الفعل وهو ما يسر به الإنسان ويأنس به من مجمل ما أخبر به من الطيرة المنهي عنها المكروهة، قالوا وما الفعل؟ والطيرة تشمل الفعل، ولذلك سألوا عن المعنى المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفعل. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طيرة وخيرها الفعل، فدل ذلك على أن الفعل من جملة الطيرة في المعنى العام، لكنها مختلفة عنه من حيث السبب. فإن الطيرة تستند إلى ما لا مستند فيه من حركة طير أو حيوان أو أصوات الحيوانات أو ما أشبه ذلك التي لا دلالة فيها، بخلاف الفعل، فإن الفعل يستند إلى كلمة طيبة تسر بها النفوس وتأنس بها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه الفعل وجعلها خير ما يكون من التوقع فيما يجري في حوادث الزمان المستقبلية، كما في حديث عقبة بن عامر ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل. وهذا نظير ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة حيث قال لا طيرة وخيرها الفعل. وليعلم أن الفعل أيها الإخوة هو نوع من الاستبشار والتوقع للحسن استنادا إلى سماع ما يسر من الكلمات. إذن مستند الفعل هو كلمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل وما الفعل بعد أن قال يعجبني الفعل، قالوا وما الفعل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة. فالطيرة والفعل والفعل يكونان في توقع الخير وفي توقع الشر، في توقع ما يسر وفي توقع ما يسوء. لكن الغالب في الطيرة تطلق على التشاؤم والفعل يطلق على التيامن، لكن الفرق بين ما أقره الشارع من الفعل وما نهى عنه من الطيرة التي تتعلق بالتشاؤم أيضا والتيامن أن الفعل يستند إلى كلمة طيبة، إلى أمر محسوس من كلام مسموع. فإن الخارج إلى شغله على سبيل المثال إذا سمع كلمة تسره حال خروجه كان هذا مشجعا لنفسه محفزا له على الإقبال على ما ينفعه في دينه ودنياه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه إذا خرج لأمر من الأمور أن يسمع ما يسره من الكلمات، كلمة ككلمة راشد أو كلمة نجيح أو ما أشبه ذلك، كما جاء ذلك عنه فيما جاء في السنن من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إذا خرج لحاجته أي لحاجة من حوائجه سواء في بلده أو خارج بلده، أن يسمع يا راشد يا نجيح. ونظيره ما رواه بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا فسأله عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح وسر بذلك، ورؤي البشر في وجهه صلى الله عليه وسلم، وإن كره اسمه رؤية كراهية ذلك في وجهه، ولكن لا يمنعه ذلك من المضي فيما قدره الله تعالى وشاءه من مما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوقائع والحوادث. ولهذا في حديث عقبة بن عامر لما قال لا طيرة وخيرها وأحسنها الفال، قال ولا تصد مسلما، أي أن الطيرة وهي التشاؤم لا يقوى تأثيرها على أن ترد مسلما، قال ولا ترد مسلما، يعني عندما يخرج الإنسان يا أخوان لحاجة من الحوائج ثم يسمع صوتا يكرهه أو يرى منظرا يكرهه، وقد يتوقع من هذا المنظر أو من هذا المرأة والمشهد شيئا يكرهه، فإنه ينبغي له ألا يرده ذلك عن حاجته. وترى هذا يا إخواني واقع في حياة الناس وهو كثير، تجد الشخص يذهب إلى دائرة من الدوائر على سبيل المثال في قضاء معاملة من المعاملات، فيجد موظفا قد يقع في نفسه كراهية هذا الموظف، وإنه المعاملة لن تنجح أو لن تنتهي أو ما أشبه ذلك، هذا من الطيرة. هذا الذي وقع في نفسك من أنك رأيت شيئا، رأيت فلانا، طبعا فلان ليس أنه شخص معروف بالسوء وتعطيل المعاملات وما أشبه، لا، إنما ما تعرفه بس رأيته ولا عجبك شكله، أو أنه مثلا حصل لك تعثر في مسيرك، تعطلت سيارتك أو نحو ذلك، قلت هو اليوم يوم شر. هذا والطيرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة، وهو الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم ولا ترد مسلما، أي لا ترد مسلما هذه الأمور التي تقع مما يكرهه الناس، مما يتوقعون منه السوء، من غير أن يكون لها تأثير في السوء الذي سيقع، هذه لا ترد مسلما. لكن المؤمن يمضي في حاجته، فإذا رأى ما يكره فعند ذلك يوكل أمره إلى الله، ولذلك يقول فليقل المؤمن ليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. الحسنات جمع حسنة، وهي النعم والهبات والعطايا، لا يأتي بالحسنات أي بالنعم والخيرات إلا أنت، ولا يدفع السيئات، السيئات جمع سيئة وهي المصائب والنوازل المكروهة، لا يدفع السيئات إلا أنت. وهذا في تمام اليقين بأنه لا يأتي الخير إلا من الله جل وعلا، ولا يندفع عنك ما تكره إلا بالله عز وجل. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات أي المكروهات والمصائب إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن في قلبه وقوله عندما يبصر ويرى ما يكره من الحوادث والوقائع، فلا يستجيب لما يقع في نفسه من كراهية شيء أن يتوقع منه سوءا أو شرا، بل يلزم المؤمن التوكل على الله عز وجل والثقة به والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه، فالحسنات بجميع صورها وأنواعها هي من الله جل وعلا وهو الذي يأتي بها، والسيئات بكل ما يمكن أن تنال الإنسان في نفسه أو في ماله أو في أهله أو في بلده، إنما هي بقدر الله عز وجل، ولا يدفعها غيره جل في علاه، فشؤمه وتشاؤمه لن يدفع عنه ما يكره. وأما الحديث الذي يليه فهو قوله في حديث عبد الله بن مسعود الطيرة شرك، الطيرة شرك، رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الطيرة شرك، وهذا يحتمل أن يكون شركا أصغر أو شركا أكبر باعتبار ما يقوم بقلب المتطير، فمن اعتقد أن الطيرة سبب للشؤم فهذا شرك أصغر، ومن اعتقد أن الطيرة بذاتها تؤثر استقلالا عن الله عز وجل فتجلب النفع أو تدفع الضر فهذا شرك أكبر. وأما قوله صلى الله عليه وأما قوله في الحديث وما منا إلا ولكن ولكن الله يذهب بالتوكل، فهذا مدرج في كلام في الحديث وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، على الراجح من قولي العلماء. فقوله وما منا إلا، يعني وليس أحد منا إلا ويقع في قلبي شيء من كراهية أمر لأجل سماع شيء أو لأجل رؤية شيء أو لأجل العلم بشيء، وهذه الكراهية لمسموع أو لمرئي أو لمعلوم ينبغي ألا ترد مسلما، كما تقدم قبل قليل في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، ولا ترد أي الطيرة مسلما. وكيف يسلم من هذا الواقع في نفسه من كراهية حدث، من كراهية سماع صوت، من كراهية من توقع السوء لأجل سماع صوت أو علم بشيء أو رؤية شيء، يرده بالتوكل. ولذلك قال ولكن الله يذهبه، يعني ما في نفسه من كراهية ما سمع أو ما رأى أو ما علم بالتوكل، أي بتمام تفويض الأمر إلى الله عز وجل. وليعلم أن التوكل أعظم ما يقابل به الإنسان المكروهات. والتوكل ما هو يا أخوان؟ التوكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب النفع وفي دفع الضر. فإذا فوض العبد الأمر إلى الله عز وجل وصدق في إيمانه ويقينه أنه لن يصيبه إلا ما قضاه الله تعالى وقدره، وأنه لا يأتي بالحسنات والنعم إلا الله، ولا يدفعها إلا الله، ولا يدفع السيئات إلا الله عز وجل، كان في تمام التفويض والركون إلى الله والتعلق به في تحصيل ما يؤمل وفي دفع ما يكره. فالطيرة باب من أبواب الشرك في كون الشيطان يلقي في قلب الإنسان وساوس أن هذه الأفعال، أن هذه الأحوال قد تكون سبباً لما يكره أو تكون موجدة لما يكره، فيقع إما في شرك أصغر وإما في شرك أكبر. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه في المسند مزيد إيضاح، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. هنا يبين متى تكون الطيرة شركا، عندما تردك عن حاجتك لاعتقاد أنها سبب في حصول المكروه أو الاعتقاد أنها هي الموجدة للمكروه، فقد وقعت في الشرك، سواء كان هذا شركا أكبر أو كان هذا شركا أصغر. قالوا يا رسول الله فما كفارة ذلك؟ يعني ما كفارة رجوع الإنسان عما يريد من الأعمال والأقوال بسبب التشاؤم بمسموع أو بمرئي أو بمعلوم؟ ما الذي يكفر هذا الذي وقع في نفسه واستجاب له؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وهذا فيه تفويض الأمر إلى الله واعتقاد وتمام اعتقاد أن الخيرات من قبل. فهذا نظير ما تقدم في حديث أنس اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. إذن الفاصل فيما يتعلق بالطيرة المذمومة و لحوق الإثم للإنسان بها إنما هو فيما يتعلق بتصرف الإنسان بعد وقوع ما يكره في نفسه. يعني قد يقع في نفسك كراهية شيء بناء على مسموع أو مرئي أو معلوم وتتشائم بذلك، لكن متى يكون الإثم ثابتا ومتى تكون قد وقعت في المحظور؟ عندما تستجيب لهذه الكراهية بترك ما تريد فعله أو بالانصراف عما أقبلت عليه خوفا من أن يقع السوء والشر بناء على هذا المسموع أو هذا المرئي أو هذا المعلوم. لكن لو أن الإنسان وقع في نفسه ما يكره ومضى في عمله ومضى في مراده ومضى في شأنه ولم يستجب لهذا الذي وقع في نفسه، فإنه في هذه الحال لا يضره ولا يؤثر عليه هذا المكروه. ومما يدفع عنه المكروه أن يقول هذه الأذكار التي جاءت في حديث أنس وفي حديث عبد الله بن عمرو وكذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فليفوض الأمر إلى الله عز وجل وليتوكل عليه بقلبه وليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وليقول أيضا اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في بيان الطيرة المؤثرة قال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني الطيرة الممنوعة التي نفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنها، وجاءت النصوص في أنها من الشرك وحذرت منها، هي ما يحملك على الفعل أو يردك عنه. يحملك على الفعل بأن تتفاءل بما ليس له ارتباط بالواقع والحادث، ليس مستندا إلى أمر محسوس من سماع كلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الفال: ويعجبني الفال، قال: وما الفال؟ قال: الكلمة الطيبة. وكذلك ما يردك بناء على ما تسمعه من الأصوات أو تراه من الوقائع والأحوال. هذا ما يتصل بما ذكره المؤلف رحمه الله من النصوص والأحاديث الواردة في شأن الطيرة، وما جاءت النصوص في بيان ذمها والنهي عنها، وما تعالج به الطيرة، ومتى تكون الطيرة ومتى تكون الطيرة مؤثرة ولها تأثير على دين الإنسان وعبادته. هنا مسألة، وهي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: إنما الشؤم في ثلاثة، في الفرس والمرأة والدار. هل هذا ينافي ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: لا طيرة؟ هل هذا ينافي ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من نفي الطيرة والنهي عنها؟ الجواب: لا تعارض بين ما أثبته صلى الله عليه وسلم وبين ما نفاه. خذوها قاعدة يا إخوان، لا يمكن أن يثبت نصان عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكونان متعارضين، بل لا بد أن يكون لأحدهما من التوجيه ما يتبين به مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، والله تعالى قد قال: وما ينطق عن الهوى، وقال جل وعلا في بيان ما أوحاه إلى رسوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فعندما يأتيك نص وتتوهم أنه معارض لنص آخر، فاطلب حله بالتأمل والفكر ومراجعة كلام أهل العلم لمعرفة توجيه النصوص والتوفيق بينها ودفع ما يتوهم من التعارض بين هذه النصوص. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الشؤم في ثلاثة، في الفرس والمرأة والدار، ليس إثباتا للطيرة التي كان يعتقدها الجاهليون من أن المرأة أو الفرس أو الدار هي سبب للمكروه، هي سبب للمكروه أو موجد له. وإنما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الشؤم في ثلاثة، في الفرس وفي المرأة وفي الدار، هو أن هذه الأشياء الثلاثة يغلب تشاؤم الناس بها، وقد يدركهم من تشاؤمهم عقوبة لهم ما توقعوه من الشر عندها. فيتشاءم الإنسان بمركبه، يتشاءم بداره، يتشاءم بامرأته، فيلزمه ما توقعه من هذه الأشياء عقوبة له، وإلا فإنه لا طيرة على وجه العموم في كل ما يكون من المتشائم به، لا يثبت شيء من التشاؤم، وأن الخير من قبل الله عز وجل، والحسنات من قبل الله، والسيئات لا يدفعها إلا هو جل في علاه. وقيل إن المقصود بالشؤم هنا في الدار هو جار السوء، وفي المرأة أنها ذات خلق رديء وأنها لا تلد، وفي الفرس أنه لا يغزى عليه، فهذا شؤم خاص بما يكون من تعطيل مقاصد ومصالح هذه الجهات. وأقوى ما قيل في معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الشؤم في ثلاثة، أن ذلك باعتبار ما يقع في نفوس الناس، لا باعتبار الحقيقة والواقع، بل الحقيقة والواقع أن هذه الأشياء كغيرها، وأن الشؤم المثبت هنا هو ما يمكن أن يلحق الإنسان بسبب تشاؤمه في هذه الأشياء، وأما إذا نفاها عن نفسه وقلبه فإن ذلك لا يضره. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله إن المثبت في الشؤم غير المنفي، إن المثبت من الشؤم غير المنفي، فالمنفي هو كونها شؤما بذاتها أو أنها سبب، وأما المثبت فهو أن الله تعالى قد يقضي عند في هذه الأشياء ما يكون مكروها للإنسان بمجيء النقص إليه من قبلها، لكن ذلك بقضاء الله وقدره، ليس من هذه الأشياء في ذاتها ولا بتسبب منها. هذا ما يتصل بهذا الباب، وهو ما يتعلق بالطيرة. وينبغي للمؤمن أن يعرض عن كل تشاؤم يمكن أن يتطرق لقلبه بعظيم التوكل على الله، ولذلك التوكل على الله جنة قلوب أوليائه، وهي أقوى سلاح يواجه به المؤمن وقائع الحياة وصروف الدهر وما يكون من الحوادث، فإن الله عز وجل قد كفى المتوكلين كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو إيش؟ فهو حسبه، أي فهو كافيه. فمن أراد الكفاية في كل ما يستقبل وفي كل ما يجري من الحوادث فليصدق في الاعتماد والتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم قلوبا صادقة وأعمالا صالحة، وأن يرزقنا تمام التوكل عليه والاستناد إليه وصلاح الاعتقاد وصلاح العمل، وأن يصرف عنا السوء والفحشاء، وأن يعيذنا وإياكم من الشر ظاهرا وباطنا، ونسأله أن يستعملنا فيما يحب ويرضى، وأن يصرف عنا السوء والفحشاء، وأن يوفق ولاة أمرنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يحفظ هذه البلاد من كل سوء وشر وسائر بلاد المسلمين.